الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل: ما موقف أهل السنة والجماعة من مقتل القذافي أمس؟ أو قد قتل؟ وما حكم الرجل في مقتله هذا؟ كيف يعني ما حكم الرجل؟ يعني حكم قتله تقصد؟ أولاً، ما يتعلق بموقف أهل السنة من مقتل القذافي أمس؟ أولاً، القذافي كافر، كفره غير واحد من أهل العلم لإنكاره السنة وغير ذلك من المعلومات بالاضطرار من دين الإسلام، فمثله لا يترحم عليه، مثله لا تشرع الرحمة في حقه، بل ندعو الله تبارك وتعالى ألا يرحمه. ولا شك أن وجوده كان شراً على بلده وعلى غير ذلك من المسلمين، فقتله مصلحة من هذه الحيثية. هذا وجه. والوجه الآخر أننا إذا تكلمنا على مقتله من جهة ما يترتب عليه من الفساد واستعلاء الكفار وتوطنهم في بلاد المسلمين والتمكين لهم فيها، فلا شك أنه ينكر من هذه الحيثية. فالرجل وإن كان كافرا زنديقا محاربا لله ورسوله وللسنة، فلا شك أن وجوده في بلده على هذه الشاكلة غير المرضية، إلا أن وجوده في بلده كان حفظا لها وأمانا لها من تسلط الكفار والأعداء. ونحن نتكلم كثيرا في هذه الآونة على المخططات والبروتوكولات ونحو ذلك، فلا شك أن هذا هو ما يطبق عمليا في بلاد المسلمين من غير أدنى مرية. لا يجادل في هذا الأمر الآن إلا شخص لا يتأمل في الواقع حق التأمل. فإذا تكلمنا على مقتله من هذه الحيثية فإنه ينكر ولا نفرح به. وأما إذا تكلمنا على مقتله من الحيثية الأولى، من حيثية أنه رجل كافر ليست ولايته ولاية شرعية من الأساس، وليس له سمع ولا طاعة من الأساس، وأنه كان محاربا لله ورسوله وأهل السنة كما هو معلوم في بلده، فإننا نفرح به من هذه الحيثية. والشيء الواحد قد يعتريه مدح وذم، وقد يعتريه ولاء وبراء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها غير واحد، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها أصل أهل السنة في مواجهة المعتزلة والخوارج ونحوهم الذين لا يتصورون هذا التبعض في الشيء الواحد. فمن قواعد أهل السنة والجماعة أن الشيء الواحد أو الرجل الواحد أو الطائفة الواحدة قد يجتمع في كل ذلك مدح وذم، وقد يجتمع في كل ذلك ولاء وبراء، وقد يجتمع في كل ذلك محبة وبغض. فلا بد أن يكون الأمر على التفصيل الذي ذكرته آنفا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أرجو الدليل على صيام أول 9 أيام من ذي الحجة. نعم، ورد في ذلك الحديث العام الذي أخرجه البخاري في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك لشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح عموم يشمل كل ما سمي عملا صالحا في الشريعة، فدخل في ذلك الصيام من غير إشكال. وقد ورد حديث عند أهل السنن أو عند بعض أهل السنن، وهو حديث هنيدة بن خالد الخزاعي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9، ولكنه حديث فيه نظر، فيه اضطراب في إسناده، فهو إلى الضعف أقرب. وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثا يخالف ذلك، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فهل يستفاد من ذلك أن الصيام لا يشرع في هذه الأيام؟ الصحيح لا. والذي جرى عليه عمل بعض السلف أنهم كانوا يصومون هذه الأيام. فمن جهة القاعدة، من جهة قاعدة تطبيق العموم وما يعتريه من الجزئيات، لأن هذه قاعدة تتصل بالبدع كما تعلمون، نقول هذا عموم جرى على بعض أفراده عمل السلف فليس ببدعة من هذه الحيثية. هذه واحدة. والثانية أننا لو توقفنا في الصوم لأجل أنه لم يرد بخصوصه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نأتي بأي عمل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. صحيح؟ يعني مثلا قراءة القرآن، من أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قراءة القرآن في هذه الأيام؟ لو أننا تكلمنا على القيام فالأمر كذلك، لو تكلمنا على الصدقة فالأمر كذلك، لو تكلمنا على نوافل الصلاة فالأمر كذلك. فحاصل هذا أن العمل بهذا الحديث سيعطل، لو أننا توقفنا في الصيام على الشاكلة المذكورة فسيتعطل العمل بهذا الحديث كلية. وعليه فحاصل هذا الجواب أنه لا بأس أبدا بصيام هذه الأيام، لا سيما يوم عرفة كما تعلمون، لا بأس إطلاقا بصيام هذه الأيام. والحجة في ذلك العموم الذي جرى عليه بعض عمل السلف، وإذا تكلمنا بغير ذلك فسيتعطل العمل بهذا الحديث كما ذكرت. يقول في المسألة 59 من مسائل الجاهلية التي هي تلقيب أهل الهدى بالصابئة كما ذكرنا، قال: هل تنطبق على الذي قاله أحد الدعاة على الفضائيات على أهل السنة أنهم عباد الحكام والطواغيت، وما حكم هذه الجملة؟ لا شك أنها تنطبق، وقد ذكرنا هذا في معرض الكلام، هذا من جملة تشنيعهم على أهل الحق أنهم يقولون فيهم عباد للحكام، عباد للطواغيت، خدام للطواغيت، من علماء البلاط ونحو ذلك، فهذا كله من تشنيع أهل البدع على أهل السنة. وأما حكم المقالة المذكورة فهي مقالة خبيثة، إنما بنت على عقيدة باطلة، إنما بنت على تكفير الحكام والتكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل. ومبلغ علمي أن الذي قال هذا هو محمد بن عبد المقصود، صحيح؟ هذا على عقيدته المعروفة في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل، وهو يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كقتل النبي وسب الدين وإهانة المصحف، يعتبره من جملة هذه المكفرات، وهذه عقيدة الخوارج بعينها كما نص عليه أهل العلم، فمثل هذا لا يشتغل به. لكن أذكر أن بعض الإخوة سألني عن هذه المقالة من ناحية التكفير، يعني بعض الإخوة فهم من هذه المقالة أنه يكفر هؤلاء الدعاة، لا هذا غلط، وإنما المقصود بالعبادة هنا شدة التعلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وتقريرات العلماء لذلك معروفة. فالعبادة المذكورة في مثل هذه المقامات ليس معناها العبادة التي تخرج الإنسان عن حد الإسلام، ليس المقصود بمقالة الرجل أنه يكفر هؤلاء الدعاة، وإنما المقصود بهذه العبادة شدة التعلق، فهو يعتبر أن أهل الحق قد اشتد تعلقهم بالحكام، واشتدت محبتهم للحكام، واشتد ولاؤهم للحكام، حتى عبدوهم من هذه الحيثية. والرجل مذهبه في التكفير معروف من جهة الغلو، ولكن ليس إلى هذا الحد، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصاف، يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالرجل وإن كان غاليا في التكفير إلا أنه لا يصل إلى هذا الحد، لا يصل إلى تكفير من يخالفه، ولا يصل إلى تكفير عموم المسلمين، بل هو من القائلين بالعذر بالجهل في مسائل العقيدة، وكلامه في ذلك معروف. فلا بد لنا أن يكون عندنا انضباط، ولا يجوز لنا أن ننسب إلى مسلم كلاما لم يقله ولا مذهبا لم يقله. فالرجل وإن كنا نحذر منه وننفر عنه ونقول هو من أهل البدع بمنتهى الصراحة، لكن ليس معنى ذلك أن نتجنى عليه أو ننسب إليه كلاما لم يقله. يقول: ظهر على التلفاز من هيئة علماء المسلمين وجوب الذهاب إلى الانتخابات، فما الموقف؟ سيأتي الكلام في هذا تفصيلا، يعني أنا سئلت في هذا مرارا، ولكنني أفضل أن يكون جوابي في صورة تأصيل، أن تعقد محاضرة خاصة لتفصيل المسألة بكافة ما يتعلق بها، وسيكون هذا عند حلول الانتخابات إن شاء الله. يقول: ما موقف الحديث من الصحة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ نعم، درجة هذا الحديث يعني. وما واجبنا نحو إخواننا في دول أخرى إن كان صحيحا مثل سوريا واليمن؟ الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراه معزوا بإسناد أصلا، والله تعالى أعلم. لكن لا شك أن معناه في الجملة ثابت في النصوص المعروفة، وأشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما حاجتنا إلى هذه النصوص الموضوعات الواهيات؟ ما حاجتنا إلى هذا؟ وإنما في الصحيح ما يكفينا ويغنينا. فنحب المسلمين في جميع بقاع الأرض، ونتولى المسلمين في جميع بقاع الأرض، نحب لهم ما نحب لأنفسنا، ونكره لهم ما نكره لأنفسنا، أيا كان حالهم، طالما أنهم دخلوا في دائرة الإسلام فإنهم يتولون من هذه الحيثية على القاعدة المعروفة عند أهل العلم. وأما موقفنا تجاه الإخوة المذكورين في السؤال فليس إلا الدعاء، ليس أمامنا من حيلة إلا هذا. كإخواننا في فلسطين مثلا، ما حيلتنا سوى الدعاء؟ ليس لنا من حيلة إلا هذا، فندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يكشف عنهم البلاء وأن يرفع عنهم الفتن. ولا شك أن هذا الذي يحدث لهم نبغضه، ومن لم يبغضه فهو آثم بنص الحديث المذكور. لكن ما علينا سوى هذا؟ هل يقول قائل مثلا نخرج للجهاد حتى نجاهد معهم الطواغيت؟ ماذا نصنع أكثر من هذا؟ فالذين يدندنون حول هذا الكلام بكثرة هم جماعة الإخوان المسلمين، هذا معروف عنهم. فما الذي يريدوننا أن نفعله؟ هل يريدوننا أن نمسك بالسلاح ونجاهد الطواغيت ونجاهد اليهود ونفعل كذا ونفعل كذا؟ هذا كله ليس من الجادة في شيء. يقول: متى يكون التمذهب في بعض الأحيان حراما؟ سبق الكلام على هذا. صاحب هذه الورقة لا يصنع هذا مرة أخرى. سبق الكلام على هذا في ثنايا الكلام، وقلنا إن الكلام على التمذهب مفرع على الكلام في التقليد، فالأصل في التقليد الحرمة، لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة. إذا كان المسلم عاجزا عن الاجتهاد فإنه يقلد، إذا كان مجتهدا في الأصل ولكنه عجز عن الاجتهاد في مسائل بعينها فإنه يقلد. فكل ما سوى هذه الحالات التي يذكرها العلماء باقية على أصل الحرمة. كما يكون التقليد حراما أيضا إذا كان في خلاف النص، إذا علم النص بخلاف قول العالم فقلد العالم على حساب النص فهذا حرام قولا واحدا. يقول: نرجو التفصيل في قاعدة الشك واليقين. المقصود أن اليقين لا يزول بالشك. يعني إذا أردت التفصيل على الشاكلة المطلوبة إن شاء الله فارجع إلى الأشرطة في شرح القواعد، ولكن ما يمكن أن نقوله الآن إن هذه القاعدة معناها أن اليقين لا يزول إلا بمثله. فإذا تيقنت من أمر ما على أي حيثية ثبوتا أو انتفاء فإن هذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فالأصل أنه طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث، ومن تيقن أن صلاته تامة ثم شك بعد ذلك هل سهى فيها هل نسي شيئا فالأصل أن صلاته تامة، وهكذا. هذا هو معنى القاعدة باختصار، وأما شروطها وضوابطها ونحو ذلك فليرجع السائل إلى الأشرطة. يقول: ما هي أيسر الكتب التي تحيلنا على قراءتها والاستفادة منها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني بالنسبة لنص السؤال، أيسر كتاب أعرفه وهو كتاب مختصر وطيب ونافع، كتاب بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة علمية تأصيلية هادئة، أو كما جاء في عنوانه لبندر ابن نايف العتيبي سدده الله. هذه رسالة مطبوعة مشهورة وفيها الفتوى المتأخرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفصيل في هذه المسألة، لأنه كان قديما لا يقول بهذا التفصيل وإنما كان يكفر بالتشريع العام، ثم رجع عن ذلك رحمه الله تعالى فذكر المؤلف رجوعه في هذه المسألة. فهذا مؤلف مختصر طيب وطريقته سهلة جدا ونافعة جدا، جزى الله صاحبه خير الجزاء. وأما المطولات التي تشرح المسألة بصورة أكبر فمنها كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري على ملاحظات فيه، فلا أنصح عموم الطلبة بقراءته لأنه يحتاج إلى بعض التأملات لا سيما وقد تكلم في صاحبه من الناحية المنهجية. هناك أيضا كتابات لعلي بن حسن الحلبي وإن كان أيضا قد تكلم في منهجه أخيرا، ولكن قد يستفاد منه مثل هذه المسائل. هناك كتاب أيضا للدكتور طلعة زهران، أتصور عنوانه أيضا الحكم بغير ما أنزل الله أو نحو ذلك، كتاب طيب أيضا إن شاء الله، وإن كان قد جانبه الصواب في مسألة توحيد الحاكمية كمصطلح لم يصف فيها الحق، وأما كلامه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كمسألة فكلامه فيها طيب ما شاء الله. وكما ذكرت لكم آنفا هناك مشروع إن شاء الله تعالى نسأل الله فيه التوفيق والإعانة والإخلاص، سيتم فيه تناول كافة المسائل المتعلقة بالحكام والتي قامت لأجلها الثورات ومن أجلها مسألة الحاكمية، وسيكون هناك إن شاء الله تعالى تفصيل طويل وبسط لهذه المسألة وإجابة عن كافة الشبهات التي تتعلق بها. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. الحمد لله.